الأحد السابع من شعبان، درس الصباح في نواقض الإسلام، الشيخ عبد الباسط الريدي، تسجيلة مكتبة السنة وأسباب الشفاء بسروان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر مسألة حل السحر عن المسحور، وقلنا إن في المسألة تفصيلا، فمن يذكر هذا التفصيل؟ نعم يا عبد، إما أن يكون حل السحر بسحر مثله وهذا محرم، مع أن في المسألة خلافا، لكن أولئك الذين قالوا بأنه ما نسب إلى سعيد بن المسيب وغيره من السلف فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل ما ورد من تجويز ذلك إنما المقصود به الرقى، بالرقى والأذكار والدعوات وقراءة القرآن. نعم حسبك، عند غيرك الثانية التفصيل. نعم بالرقى والأذكار والتعوذات، أحسنت، هذا جائز أم غير جائز؟ وما نقل عن بعض السلف من كراهة الرقى؟ على ماذا؟ كراهة الرقى على كمال التوكل، وأن أي نعم أحسنت، أن المقصود بكلامهم في كراهة الرقى إنما المقصود بها الرقى التي لم تتوفر فيها الشروط. ما هي شروط الرقى المعتبرة؟ نعم يا أبحث، أحسن، طيب هذه ثلاث، أن تكون من إيش؟ من كلام الله وأسمائه وصفاته، والثاني أن تكون بلسان عربي مفهوم المعنى، الثالث أن لا يعتقد نفعها بذاتها وإنما هي سبب لحصول الشفاء. طيب ناتي الآن إلى ذكر أقسام السحر. السحر له أقسام كثيرة، لكننا سنذكر بعضا من أقسامه. فمن أقسام السحر السحر الحقيقي، وهو الذي يؤثر في الأبدان ويؤثر أيضا في القلوب، وهذا لا يكون إلا باستعانة الساحر بالشياطين، استعانة الساحر بالشياطين، ولن يصل إلى هذا المستوى من السحر حتى يكفر بالله سبحانه وتعالى، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. القسم الثاني من أقسام السحر سحر التخييل والخداع، وهذا إن توصل إليه صاحبه بوسائل شركية فهو كفر، إن توصل إليه صاحبه بوسائل شركية فهو كفر، كحال سحرة فرعون، كحال سحرة فرعون. وإن كان عند هذا الشخص حركات خفيفة يتدرب عليها ويخادع الناس بها فهذا محرم حرمة شديدة، وإن كان لا يصل إلى حد الكفر، يعني ليس عنده استعانة بالشياطين وإنما لديه بعض الحركات التي يعملها وتكون خفيفة ويوهم الناس بأنه يصنع شيئا مما ليس فيه وسائل شركية، فهذا محرم حرمة شديدة. من أقسام السحر أيضا سحر التنجيم، وهذا يكون من خلال النظر إلى النجوم وحركاتها والاستدلال بحركاتها على حوادث أرضية، على حوادث أرضية، واعتقاد أنها سبب فيما يحصل في هذا الكون من أحداث، في هذا الكون من أحداث. وعلم التنجيم على قسمين، علم تأثير وعلم تسيير. وعلم التأثير هو الأخطر الذي يوصل صاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، فهو يعتقد أن النجوم مؤثرة فاعلة تؤثر، أو أنها سبب فيما يحدث في الأرض، فهذا كله اعتقاد كفري والعياذ بالله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس عند أبي داود: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد معرفة بماذا؟ بالنجوم، زاد في السحر. من أنواع السحر أيضا سحر الخمول، وهو نوع من أنواعه، بحيث إنه يورث صاحبه، وهذا فيما يترتب على صاحبه، يورث صاحبه أي من وقع في هذا السحر الميل التام والانطواء الكامل عن الناس والعزلة. من السحر أيضا سحر الهواتف، وهذا ما يراه من رؤى أو من أحلام مفزعة مخيفة على الدوام والاستمرار، بحيث يصير ذلك مرضا. أيضا سحر المرض والإمراض، هذا نوع من أنواع السحر، وقد ذكروا عدة أنواع للسحر، ومنها ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الناقض، حين قال الناقض الثامن هو ماذا؟ السحر، ومنه الصرف والعطف. يعني الصرف نوع من أنواع السحر، والعطف كذلك نوع من أنواع السحر. فماذا يعني الصرف؟ الصرف لغة التحويل، أن تحول الأمور من محبة إلى كراهية، فمعناه عمل السحر للتفريق بين الزوجين، للتفريق بين الزوجين، أو لبث البغض والكراهية بين صديقين أو محبين، تبث الكراهية والبغض في نفوس اثنين متحابين، فهذا هو الصرف يسعى به السحرة كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم: ويتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه. هذه من طرق ومن أعمال السحرة، وهو نوع من أنواع السحر، يصرف الرجل عن زوجته يصرف المحب عن محبه هذا هو الصرف، ويسمى سحر التفريق، يسمى سحر التفريق أو سحر التفريق. وقد ورد في الحديث أن إبليس يضع عرشه على البحر ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي إليه أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما فعلت شيئا، فيأتي آخر فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته، قال فيقربه منه ويقول نعم أنت، لأنه فرق بين الرجل وزوجته. فسحر التفريق هو ما يقوم به السحرة كما ذكر الله عنهم. والتفريق هذا سحر التفريق قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. حسيا بأن يصير عنينا، بأن يصاب بهذا المرض فلا يقرب منها أبدا، وإن قرب لا حركة ولا شهوة عنده. أو يكون معنويا بما يقع في قلبه من كراهية لهذه المرأة، هذا هو الصرف. قال والعطف، والعطف هو عكسه، يسمى بسحر المحبة، أن الساحر يحاول أن يضع محبة بين من ومن، بين الرجل وزوجته، بين ذاك الرجل وشريكه، بين هذا وذاك، يحاول أن يضع محبة. ويسمى هذا السحر بسحر التولة التي تحدث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنها بأنها من الشرك، كما في حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة وهي ما يقوم به الساحر من وضع شيء يربط بين اثنين محبة على حد زعمه، بل يصل إلى درجة الشغف، الشغف. وهذا الأمر، مسألة المحبة، ليست إلى السحرة، ليست إلى السحرة، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤلف بين القلوب. فبعض الناس يقول أنا أريد أن أجعل بيني وبين زوجتي محبة، سلها من الله عز وجل، لأن الله عز وجل أولا ابتداء قد وضع المحبة. قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي المحبة، لكن إذا أراد أن يزداد يعني الحب أو المحبة فيما بينهما فليطلبها من الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن التأليف القلوب هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما يقوم السحر باستخدام الشياطين في أن يضعوا حاجز كراهة بين الرجل وزوجته، أو باعث ودافع الشهوة من قبل أولئك الشياطين إلى تلك المرأة، وتكون لفترة زمنية محددة مع وجود الضرر والمرض الذي يعتريه بسبب ذلك السحر. هو ليس معناه أنه يصير سليما معافى، لا، هو مريض ويشعر بأن هذه محبة مرض، ليست محبة صافية لا مرض فيها ولا علة، بل مرض. ويجد نفسه مع ذلك متضايقا، وهذا كما هو حاصل وواقع. إذن ذكر من أنواع السحر المصنف رحمه الله، ذكر من أنواع السحر الصرف وماذا؟ والعطف. والعطف لغة هو الميل، لغة الميل، وقد سمعت أنه عكس الصرف. طيب، ناتي الآن إلى ذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى حين قال السحر. افهم كلام المصنف، السحر وقد مر معنا مسائل في السحر، ومنه أي من السحر من أقسامه وأنواعه الصرف، وقد عرفت معنى الصرف، والعطف، وقد عرفت معنى العطف. قال فمن فعله، فعل ماذا؟ السحر بشكل عام، هذا جزء من الصرف والعطف. فمن فعله أي من فعل ماذا؟ السحر. فكلمة من هذه شرطية تفيد ماذا؟ العموم، كما مر معنا تفيد العموم، أي سواء كان ذلك الذي فعل رجلا أو امرأة فهو داخل في الحكم. فعله أي تعاطاه أو تعلمه أو علمه، كل هذا داخل في ماذا؟ في كلمة فمن فعله. أو رضي به، رضي به. والرضا بالسحر لا شك أنه كفر، الرضا بالسحر كفر، لأن السحر في حد ذاته إيش؟ كفر. السحر كفر، وقد مر معنا ذكر الأدلة على أن الساحر كافر بدليل من القرآن، بأدلة من القرآن والسنة، وهكذا إجماع المسلمين. لكن بقي الرضا بالكفر، الرضا بهذا السحر راضيا به، وإن لم يفعله وإن لم يتعاطاه هذا يعد كفرا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى فلا تقعدوا معهم أي حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. متى يصير الشخص مثل الكفار؟ إذا رضي بالكفر، إذا رضي بالكفر، رضي أي بقلبه رضي بالكفر، وإن لم يفعله فهذا كاف في كفره، هذا كاف في كفره. طيب، نأتي الآن إلى مسألة سؤال السحرة. الذي يسأل السحرة والكهنة والعرافين هل يعد كافرا؟ لا، على التفصيل الآتي. أولا، أن يسألهم سؤالا مجردا، سؤال مجرد يعني لا يصدقه ولا يعمل به ولا شيء، إنما يريد أن يسأل سؤالا عابرا، يا فلان كذا السرقة أين هي، وإن لم يصدقه لكن هكذا أين هي، هذا فيه ترويج للساحر أن يسأل. الذي يسأله سؤالا مجردا لا تقبل منه صلاة 40 أو 40 يوما، 40 يوما. لماذا؟ لأنه بسؤاله هذا كأنه يروج للسحر وعمل السحر وللساحر الذي يقوم به. وقد ورد في صحيح الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله عن شيء سأله سؤالا مجردا لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، مع أنه يجب عليه أن يقوم بالصلاة، ليس معنى أن يتركها، لا، يلزمه أو تلزمه الصلاة، لأن تركها كفر. هذه المسألة أو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، يقول هذا هو الصح. هذا يعد كفرا. لماذا؟ لأن تصديقه في علم الغيب يعد تكذيبا. لماذا؟ للقرآن، فالله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا صدقه كذب القرآن. الله عز وجل يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول: لا، والساحر، والساحر أيضا يعلم الغيب، ذلك اكتشف لنا المخبآت والسرقات التي كانت في مكان كذا وكذا. هذا كفر بالله عز وجل. ولذلك ورد في حديث أبي هريرة عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المسألة خطيرة، أن يسأله ويصدقه ويقبل قوله ويعتبره أنه هو القول الصادق، مع أنه يعلم أن هذا يدعي علم الغيب، لا يجوز له ذلك. الحالة الثالثة أو القسم الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، ليس لأجل أن يأخذ بقوله، ولكن من أجل ماذا؟ الاختبار، هل هو صادق أو كاذب. فهذا لا بأس به. لقصة ابن صياد. ابن صياد عند أن أتاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له: خبأت لك خبأ. فقال ابن صياد: الدخ. أراد أن يقول ماذا؟ الدخان، لكنه ما اقتبس، ما سرق إلا كلمة الدخ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. هذا سؤال اختبار، اختبار صدقه من كذبه، لأن بعض الناس التبس عليه في أمر ابن صياد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يختبر صدقه من كذبه، فظهر كذبه فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. الرابع، القسم الرابع، أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، وهذا أبلغ من الذي قبله، ليس اختبار فقط هل هو صادق أم كاذب، بل ليظهر عجزه وكذبه، وهذا مطلوب، وهذا مطلوب من أجل أن يظهر كذب وافتراء السحرة والكهنة والعرافين. إذن بهذا التفصيل نعرف الحكم الشرعي في سؤال الكهنة والسحرة والعرافين. نعم. لا ينكر عليه، كيف يكون حاضرا؟ يكون آثما إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا كأن يكون الشخص في قرية ويعلم أن السحر منتشر وأن هناك ساحر يذهب الناس إليه ويسكت عن ذلك، هذا يعد آثما، يعني إثما عظيما، إذا كان يسكت عن ذلك لغير ما سبب. والأمور ميسرة بالنسبة للإنكار بماذا؟ باللسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا كانت لديه قدرة على أن ينكر أو يغير بيده فعل، لم يستطع ينتقل إلى المرتبة التي دونها وهي الإنكار باللسان وهكذا. نعم. ربما هذا السؤال المجرد، فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ ربما يكون سببا لتصديقه، يكون سببا لتصديقه أن يصدق فيقال هذا جاء بكلام صحيح وواقع، فإذا صدقه بعد ذلك كفر والعياذ بالله. هذه بعض المسائل التي تتعلق بهذا الناقل. شخص اشتبه على الناس، بعضهم يقول هو ساحر، بعضهم قال ما لا ما هو ساحر. تأتي أنت تسأل تنظر صدقه من كذبه،
يعني تنظر هل هو ساحر ولا مش ساحر.
نعم،
كلمة صدق ولا كذب،
هو هذا، هو هذا السحر، كذب وافتراء أم ليس كذبا وافتراء، فيتبين لك بأنه كذا. بعد ذلك يكون الأمر الثاني وهو إظهار عجزه وكذبه.
الثاني صح هذا،
أي بعدها، بعدها بعد أن يتبين من هذا الاختبار أنه ساحر، يأتي المرتبة الثانية وهي إظهار عجزه أمام الناس وكذبه وافتراءه. كن بهذا الترتيب. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا جزاكم الله خيرا.